بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد وآله محمد. فإذا تقدم إخواني عن الشيخ القدسي الخلاف أنه عبر بالإجماع في مسألة صدق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القول وتكون الدية في بيت المال. ثم قال: وشاهدنا دليلنا الإجماع، دليلنا إجماع الفرقة، وذلك بروايات. فعلل انعقاد الإجماع بوجود الروايات عند الأصحاب. مبدا الشيخ كما تعلمون هو الإجماع بناء على قاعدة اللغة، لكن يجده بنفسه قدس سره يأتي ويعبر عن الإجماع في مورد استدل به على الروايات. فإن الإجماع يجب أن يلتفت إليها. أنا شاهدت بعض الكتب وربما البعض الآخر قرأناه بالواسطة، يعني نقلت في كتب أخرى، كالإجماعات التي يذكرها السيد المرتضى رحمه الله، أو الإجماعات التي يذكرها السيد ابن زهرة. تجد إجماعات كثيرة موجودة، لعل كثير منها يراد منها الشمس الشقة، لعل كثير منها وردت إجماعات من نفس ناقل الإجماع في مورد على خلاف ذلك. فإذا يجب أن نلتفت على أن الإجماعات التي مولدت منها الكتب الكثير منها لا يراد منه المصطلح الخاص الذي هو دخول الإمام، وإذا أريد يجب أن يلتفت الإنسان على أن الإجماع بمعنى وجود الإمام في جملة المجمعين. ما هو تنزه قاعدة اللغة؟ الحد، الانتفاق، العادة، التشرد، وما فعل هذه الأمور. وقال في من اعتقه المريض ولم يفي الثلث بالجميع انه يخرج السابق بالقرعه. ثم قال: ودليلنا اجماع الفرقه واخبارهم او اخبارهم. فاذا قال بمسألة الإجماع على القرعة إجماع وأخبار، وأخبار طالبة في المقام. ونحن عرفنا على أنه في كل مكان، وجدنا مدركا يكون الإجماع مدركيا بمجرد أن يقول القائل: دليلنا على المسألة الفلانية الكتاب بآياته كذا، السنة برواياتها كذا، العقل والإجماع، فلا يكون إجماع من جملة المدارك حتى عند القائلين بها، فضلا عمن لم يعتبروا الإجماع كأكثر الإخباريين أو المحدثين في المقام. فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، أجمعوا. هناك روايات أخرى ترجع إلى هذا الحكم أو يرجع إليها هذا الحكم. هذا في صفحة 205 إلى 206 من كتاب الفرائض أو الرسائل للشيخ المنصري، وأيضا في الفرائض في صفحة 206 يقول: وعن وما عن المفيد في المطلقة ثلاثا قالت يقعوا منها واحدة من الطلقات. والدليل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع مسلمين. هكذا ملئت كتب القرآن بكلمة الإجماع. فيجب أن لا نتصور أن كل إجماع ورد هو إجماع نتكلم عنه بمصطلح الإصرار عند الشيعة، سواء كان لفظيا حسيا دخوليا او اي اجماع اخر. فبعض الاجماعات من اصولها من الاجماعات المدرسية، والاجماعات المدرسية ليست معتبرة لا عند اسرائيل ولا عند اصولي. بس اجماع المسلمين فهم متفقون على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. ما خالف الكتاب والسنة دلت عليه الروايات، ويكفيه أن ما يخالف الكتاب والسنة لو لم ترد فيه الروايات لحكمنا بأن ما يخالف الكتاب والسنة ليس معتبرا. ثم يذكر الشيخ في انصرافه كلاما للحلي في السرادة حيث ادعى فيه الإجماع، ثم يعقب الشيخ الأنصاري قائلا ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء مبني على الحدس والاجتهاد. الشيخ من بعد ما يذكر الكلام الكلي في الطرائق لعلام الكلي يقول لا يخفى أن إجماعه مبني على الاجتهاد. يعني هذه الاجتهادات الشخصية في المسألة وفي المقام أو بناء على الإجماع الحسي الذي هو في النتيجة وبالمآل اجتهاد واعتقاد خاص. ثم يقول الشيخ وفي الجملة فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذه الإجماعات إخبار عن قول الإمام عليه السلام فيدخل في خبر الواحد؟ كيف يمكن أن ندعي على أن مثل هذه الإجماعات الكثيرة الواردة التي الكثير منها مدركيون وغير مدركيين أو ترجع إلى الحس يشملها حجية خبر واحد؟ فيذكر في الخبر الواحد مع أنه أرتوجه والكلام الشيخ الأنصاري مع أنه في الحقيقة اعتماد على الاجتهادات الكلية مع وضوح فساد بعضها، مع وضوح فساد بعضها، اجتهادات خاصة على رأيه معتبرة لكن متابعة غير له تقليد في الحديث. فعلى نظر الشيخ تكون من الاجماعات فاسدة في المقام. ثم يقول الشيخ في اشتراكه في صفحة 280 وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد عدم على مثل هذه الإجماعات التي توجد في كثير من الكتب ما ادعاه الحلي من الإجماع. يقول الحلي ادعى الإجماع على أي شيء؟ ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب زكاة فطرة زوجته. قال طال الإجماع على أن زكاة فطرة الزوج على إنفاق على الزوج ولو كانت نافذة، ولو كانت نافذة. فإذا الحلي يقول طال الإجماع على أن فطرة زكاة الفطرة للزوجة على الزوج ولو كانت الزوجة نافذة، ولو كانت نافذة على الزوج. ورده المحقق والكلام من الشيخ الأفضل، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يسأل إلى ذلك، أحدا من علماء الإسلام لم يسأل على أن الناشر زكاة بضربها على زوجها. ففي كل الدعي إجماعا ولم يجد واحدا من العلماء يتكلم بمثال الحكم. بأن ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك، فإن الظاهرة أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات. الآن جاء شيء ليفسر لما وكيف قال الحلي بإجماع في المقام، قال لعله وجد إطلاقه. فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات كروايات الثاني، إذا كان التدوين للرواية فالإجماع يكون أيضا مدركيا، انتهى من الأصل. إضافة على أنه حمله على محمل غير صحيح، أنه كيف يجوز لعالم أن ينظر إلى الإطلاقات ويحكم على المسلمين حكما باتا بأنه أجمعوا على أمر وهو لم يرجع ولم ينظر إلى المخصصات في المقال مثلا. فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد على استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة لإطلاقها على وجود زكاة الفطرة على الزوج، متخيلا أي الحلي أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، والقنة الحلي على أن الحكم معلق على مجرد الزوجية، يعني من أحكام الزوجية زكاة الفطرة، ولم يشعر أن الروايات قيدت وخصصت بأنها إذا كانت زوجة غير ناشئ، بل متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفضل أي الحلي لكون الحكم من حيث العين ولد ما دامت تعتبر عائلة زوجة مطيعة أو وجوب الإنفاق، ولم يتفضل لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الإنفاق، فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول المعصوم؟ يقول كيف يمكن شيخ الأنصاري أن أخذ على مثل هذه الإجماعات التي هي ادعاء في موطن فيها روايات معروفه مطلقه لم تراجع مقيداتها او تصدرها ان كانت عامه وانتهى فيها الاجماع، ونعتقد على ان الامام عجل الله تعالى فرجه في جمله المتبعين، والحال لم يتكلم بذلك احد من علماء المسلمين. واضح يا رب؟ ثم نقل الشيخ الانصاري في صفحه 209 من الرسائل كلاما عن المحقق يؤكد فيه عدم جواز الحمد على الاجماع المطلق بمجرد وجود كلمه الاجماع. يقول ينبغي علينا، والكلام نقلا عن المحقق يقوله الشيخ الانصاري، انا لا يجوز لاحد بمجرد ان يجد كلمه الاجماع موجوده عند عالم يحملها على الاجماع المطلق المعين، وإن قلنا أن الإجماع المصطلح المعين هو على مدار السلسلة كما تقدم. فرد قائل بإجماع يعتقد به عند نفسه الآخرون لا يقولون به كالإجماع اللغوي، أكثر المتأخرين عن الشيخ الطوسي ما قبلوا الإجماع إذا كان لغوي. فلا بد عدم جواز الحمل على الإجماع المصطلح بمجرد وجود كلمة الإجماع حيث يقول المحقق فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا ما علم منه القصد إليه، يعني في القصد إليه، يعني يجب أن نثبت على أن المتكلم حينما تكلم وجاء بكلمة الإجماع أقصد الإجماع المصطلح الخاص أو رصد إجماع آخر، فلا نستطيع ونقول كل إجماع وجدناه عند العلماء القائلين باعتبار الإجماع يقصدون به الإجماع المصطلح الخاص بالمقام وهو الذي أعرضه بمكافأة. ثم يقول الشيخ وهو في غاية المتانة، كلام المحقق في غاية المتانة، لكن عرفت ما وقع من جملة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع، لكن تعرف أن بعض الأعلام أو بعض الناس تلاعبوا في مسألة الإجماع فأكثروا الكلام عن الإجماع بدون تأمل ما هو المراد من المتكلمين. ثم يقول الشيخ وقد حكى في المعادن عن الشهيد في الفتراء الشهيد الأول. ماذا قال؟ ماذا عمل صاحب المعالم عن الشهيد الأول؟ أنه أول كثيرا من الإجماعات، أول كثيرا من الإجماعات يجب مشاهدة المخالف في مواردها، أولها حينما وجد المخالفين لمن هذه الإجماعات عند كثير من علماء الشيعة جاء الشهيد الأول فأول كثيرا من الإجماعات. لأجل يأتد المخالف في مواردها بإرادة الشهرة، قال الكثير من الإجماعات لا يراد منها إلا الشهرة. يقول صاحبها أجل طائفة ولا يريد إلا الشهرة، إلا بإرادة الشهرة أو لعدم الظفر بالمخالف أو لا، أو له إجماعا لأنه حينما قال ما وجدوا مخالفا ثم تراجعوا بعد ذلك حينما وجدوا المخالف، أو لعدم الظفر في المخالف حين دعوى الإجماع، أو لتأويل الخلاف على وجه لا يتنافى، أو أوله على نحو يمكن أن يكون إجماعا معتبرا بعد التأويل، أو لإرادة الإجماع على الرواية. إذا كان إجماعا على الرواية قلنا هذا لا شك ولا خلاف فيه، متفق عليه بين الإسبانيين وبين الأصوليين، خذ بما اشتهر بين أصحابه أو خذ بما أجمع عليه الأصحاب، هذا أصل خارج عن محل البحث وهو محل اتفاق عند جميع الطائفة على أن الرواية المنشورة التي عمل بها الأصحاب ولم وجدنا ما يعارضها مطروحا ولم يعتني به الأصحاب تعتبر رواية شاذة نادرة لا يحتمل، هذا خارج عن محل البحث. فأول الشهيد في الفكرة بعض الإجماعات في هذا الدولي أن المرائد منها الشبه الروايتية أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدينها في الكتب. المعالم صفحة 194 وأنا نقلتها عن الرسائل لا نسأل. المعالم صفحة 209 الرسائل. المعالم صفحة 194 والذكرى صفحة الجزء الأول صفحة 51 وفي القرار أيضا للشيخ الأنصاري صفحة 211 قال الشيخ وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع قال من الصعب جدا أن نحصل على الإجماع كما هو حزمة يظن في المقال الإجماع المحصل غير حاصل والمنزول منه ليس بحجة. ذكر المحقق السبزواري في الذخيرة في بعد بيان التعسر العلمي بالإجماع قال بعد أن قال أن الحصول على الإجماع متعسر أول الإجماعات المذكورة في كثير من الكتب أن مراده الإعلام بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها مو كثير بل في أكثرها لا يكون محمولا على معناه الله يعني لا يكون محمولا على معناه الظاهر وهو المنطلق الخاص بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤذن بحسب القرائن والإمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم موافق في هذا الحكم أو مرادهم الشهرة أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة أو غير ذلك من المحامل المختلفة في المقام. فإذا الكثير من الإجماعات يعتبرها أو يجب تأويلها لأن الحصول على الإجماع من أضعف ما يكون. ثم قال والذي يحاول من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتوى الموجودة فإن رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور هم أقاروا الإجماع. الكثير من الأعلام حينما كان يطالع ويرى اتفاقا يقول اتفق الأعلام أو قام الإجماع ثم إنه ثم إذا طلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الشرع المذكور. فإذا الكتب مملوءة أيضا بإذن حاتم ردت بما استفهام من المنكرين، لأنه وجد بعد فترة من الزمن أن الإجماع الذي تكلم به ما كان صحيحا بوجود الفرع. الفرائض الجزئي أول صفحة 38 و 39 استدلوا على حرمة التجري بنسبتها. استدل البعض على حرمة التجري أن التجري حرام بمن استدلوا بالإجماع. يقول الشيخ بعد دعوى البعض الإجماع على ذلك أي على حرمة التجري، أما الإجماع فالمعطل منه غير حاضر، والمسألة عقلية والمنقول منه ليس حجة. والمسألة حتى في المواطن العقلية التي ليس للإجماع فيها معنى الجرية فيها الإجماع، فالجرية الإجماع حتى في مسألة التي هو مسألة عقلية، ولو جاءت الروايات لكان استرشاء إلى ما يحكم به العقل. الفرائض الجزء الأول صفحة 246 الاستدلال بالإجماع على رجل على عدم جواز العمل بخبرها. شنو إجماعنا؟ استدل البعض على أن من منهج الشيعة عدم اعتبار أخبار الأحد. ما هو دليله؟ الإجماع. إجماع الشيعة قائد على أن الشيعة لا يعتبرون أخبار الأحد. إجماع ونقول الجري في مسألة قام عليها التشيع. فقد استعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه وجعله في بعضها بمنزلة القياس، حتى قال السيد المرتضى الباطلون بحجية أخبار الآحاد نزلهم شمس في أبناء السنة الذين قالوا بحجية القياس، فنزله إلى هذا المستوى، ادعى عليه الإجماع ثم نزله إلى أنه عمل كعمل أبناء العمل. في كون ترك العمل به أي في أخبار الآحاد معروفا من نسب الشيعة، ولا نسأل أي أخبار الآحاد أخبار الضعيفة فيتخصص عند الجن. ثم يقول الشيخ المنصاري في صفحة 252 وأما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى والطبرسي فانه لم يتحقق لنا هذا الاجماع. هذا الاجماع الذي ادعاه العلمان الطبرسي والسيد المرتضى بقيام الاجماع على عدم اعتبار اخبار الاحاد عند الشيعه، وهذا اجماع نحن ما شاهدناه في مكاننا ابدا، فانه لم يتحقق لنا هذا الاجماع. ثم يقول مع معارضته أولا هذا الإجماع ما شاهدناه من أحد غير السيد وشخص وطبس، ثم يقول مع معارضته معارضة هذه الدعوة الإجماعية من الشيخ مع معارضته من أقل. ثم يقول مع معارضته من دعوة الشيخ المعتضدة بدعوة جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الوحي. أولا الشيخ قال هذا ليس بصح، وأدعى أيضا الشيخ في المقام قيام الإجماع على أي شيء على عمل الشيعة على العمل بخبر واحد. هكذا إجماعات مملوءة من الكتب إخواني. ثم يقول عقل وفي الفرائض الجزء الأول صفحة 234 يعترف السيد المرتضى بنفسه بعمل الطائفة بأخبار الأحد، يدعي في مكان الإجماع على عدم العمل. يقول وشاهدناه بذاته السيد لا يقول يعترف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد خلافا بإجماع الرسالة. وفي فرائض الجزء الأول صفحة 342 ربما يفهم منه تحقق دعوى الإجماع من السيد نفسه على العمل بأخبار الآحاد، فإذا إجماع من السيد على عدم العمل بأخبار الآحاد، إجماع آخر يوجد من السيد على عمل الطائفة بأخبار الآحاد، إجماع من السيد بنفسه يكون هو بنفسه يعتقد أن الإجماع قائم على العمل بأخبار الآحاد. فلا بد أن ننظر ماذا أقصد السيد من هذه الإجماعات، ولا يمكن أن تؤمن مع دلالة قدره إلا على الشبهة والمشاكل هذه الأمور، وإلا كيف يسأل السيد إجماع الثلاثة في موت الإخبار بل وفي فرائضه الجزء الأول صفحة 343 يقول الشيخ استقرار سيرة المسلمين، استقرار سيرة المسلمين طبعا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات. وفي صفحة 345 يقول استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقات. وفي صفحة 347 يذكر عن الألام في النهاية إجماع الأصحاب على العمل بخبر الله من غير نكير. فإذا إجماعات ادعية في محل واحد والله وهو خبر الله. وإخواني لا أظن أن أحدا بعيدا عن مثلي ما أقول لهم انظر إلى الكتب الموجودة بين أيدينا دراسية، ودليلنا على المطلب الفلاني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذا وجد الكتاب والسنة فهي معنى لوجوده فالإجماع فلا يكون إلا إجماعا مدرسيا في المقام، والكتب مملوءة من مثل هذا، ولا أظن أن أحدا يخفى عليه هذا من كتب. الفرائض الجزء الثاني صفحة 50 في أدلة الفرائض، في أدلة الفرائض. وأما الإجماع في البرائض فتقريره دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والإخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث أنه مسؤول الحكم هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. دعي الإجماع على البراءة، والبراءة لها أدلتها، والبراءة لها أدلتها من الكتاب والسنة، فلا حاجة أن نستعين بإجماع في منزل البراءة. وقال في الفرائض الجزء الثاني صفحة 54 قال ومن ادعى اتفاق المحصلين عليه الفلبي في السرائر، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع أنه والإجماع إلى آخر الكتاب، ادعى قيام الإجماع على البراءة، ثم قال بعدما قام على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فإذا الإجماع في كثير من المواضع الإخواني يدعون في موارد الجديد والمدرسة. انتهت خلاصتنا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام بالنسبة إلى الإجماع. نحن إخواني في هذا المكان لابد أن نذكر أيضا ما ذكره المرحوم عليه الله السيد محمد الروحاني في مقام، فنذكر عن ملتقى الأصول، فنذكر كلاما عن ملتقى الأصول. الجزء الرابع صفحة 237 قال الإجماع المنقول عنوان محصل الكلام فيه أن يقال إن أدلة حجية خبر الواحد إنما تتكفل حجية الخبر إذا كان المخبر به أمرا محسوسا، أو أمرا محسوسا كإجماع الدخول إذا أدعى الإنسان حفا وجود الإمام عجل الله تعالى فرجا بينه ممكن، أو قريبا من الحس، أو قريبا من الحس محسوسا بنفس الإجماع الدخول لقريبا من الحس يكون. فالأول كالإخبار عن دخول زيد الدار أو كالإجماع الدخول في محل كلامنا، والثاني الإخبار عن العدالة والشجاعة المعروفة المسلمة التي الشجاعة والعدالة في آثارهم. كيف أجمعتكم على فعل شجاعة زيد؟ كيف أجمعت الأمة الإسلامية على شجاعة علي عليه السلام؟ لما وجدوه من آثار الشجاعة عنده؟ كيف أجمعوا على علمه فرضا لما شاهدوه من آثار العلم عنده؟ فإذا ربما أن تكون الدعوة، فإذا يكون في منتقى السور فلا تشمله أدلة الحجية بالفقر. كل إجماع منقول لم يستند إلى حد لا يكون مشمولا بأدلة الحجية الأول، فإن الإجماع الذي تكون حسية ويكون بقاعدة المخفي لا تكون مشمولة بأدلة الحجية أخبار الآخر. ثم إن حجية الإجماع المفصل أولا أن يؤلف دخول الإمام بين المجمعين وإن لم يعلمه بعينه، هذا سمى المجمل، أو لقاعدة اللطفي، أو للملازمة العادية بين الإجماع وموافقة الإمام، أو للموافقة الاتفاقية، أو للتشرف كما قلنا للأوحدي. فالإجماع المنقول إن كان من النحو الأول يومه الأول أن يعلم دخول المعصوم بين المجمعين وإن لم نعرفه بعينه رخصة. فالإجماع المنقول إن كان من النحو الأول فهو يرجع إلى نقل قول المعصوم عليه السلام ضمنا، يعني من ضمن أن في ضمن المجمعين دخولي ضمنا عن السن، فتكونه أدلة فقط. إذا ادعى أحد على أن كان في مجتمع اجتمعت فيه علماء الشيعة وأحس حسا يقينيا على أن الإمام كان في ضمن المجمعين ونقل هكذا إجماع حسي، تكونه أدلة خبر واحد. لكن أنا لنا بثبوت هذا في زمن الغيبة وأن يكون لقائي أنا أجزم جزم اليقين أن الإمام كان في ضمن هؤلاء المجمعين لكني ما عرفته في نفسي. فتكونه أدلة الخبر الواحد. وأما إذا كان من الأنحاء الأخرى غير الإجماع التشرفي، فإذا كان ناقلا لقول المعصوم من طريق الملازمة العقلية قاعدة اللطفي أو العادية أو الاتفاقية فلا تشمله أدلة حجية الخبر في إثبات رأي المعصوم أو إخباره ها هنا عن أمر حسي، عن أمر حسي لا حسي. في مثل هذه المواطن كلها الإجماع يكون حسيا، وإذا كان حسيا لا تكونه أدلة خبر واحد، لأن أدلة خبر واحد صبت على الحس لا على الحس والاجتهاد والاعتقاد. ثم يكون في منتقى الأصول في صفحة 241 وعمدة الوجوه ما يقال من أن اتفاق جمع غفير من العلماء في العصور المتعاقبة مع العلم بأنهم لا يكتون من غير علم يكشف بالكشف القطعي عن وجود دليل معتبر في الواقع وإن لم يصل إلينا. إذا وجدنا اتفاقا عاما بين العلماء على فتوى في شيء نسلم جزما قطعيا بأن هذا يحكي قول المعصوم ولو لم يجد السند، فنقول لعل السند فقدنا مشلولا، لعل السند سلف وذهب. وعمدة الوجوه في المحوى ثم يقول وهذا الوجه مردود، وهذا الوجه مردود، عمدة الاتجاه المعاد في موضع هذا وهذا الوجه مردود، وهذا الوجه مردود لأن اتفاق الجمع الغفير كمئة من العلماء لو كان في عرض واحد لقربت هذه الدعوات، لو كان في عرض واحد لقربت هذه الدعوة. أما إذا كان في نحو التعاقب وفي الأزمنة المتعددة فلا ينفع ما قيل، إلا يحب الاتفاق المزدور عن وجود دليل معتبر واقعا. لما لا يحب؟ لأنه من الممكن استناد القائلين في العصر المتأخر إلى إجماع العصر السابق، لعل المتأخرين ما اعتمدوا الإجماع وإنما وجدوا الإجماع السابق فقالوا به، فلا يمكن أن يكون هذا إجماع، بل لأنه من الممكن استناد القائلين في العصر المتأخر إلى إجماع العصر السابق، وإذا كان إجماعهم مستندا إلى إجماع المتقدمين. قال من قال لنا أنه عن حسن؟ لعله لقاعدة اللطف، إما لقاعدة اللطف في نظرهم أو للملازمة الاتفاقية أو نحوهما، وهكذا حتى تصل النوبة إلى أسبق الحصول وهم لا يشكلون عددا كبيرا، وإجماع مثلهم لا يكشف عن دليل معتبر. إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل ثبت لو أنكرنا وجود دليل، إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل لا يكون حجة في نظره. الدليل يجب أن نرى، لعل الدليل إذا وجدناه لا نراه باستقاقنا دليلا، فكيف نقول إذا وجدنا اتفاقا على فتوى نحو يمينا كان لهم دليل فقدناه نحو اليوم، لعله لو كان موجودا على اختلاف الآراء في الاستنباطات لما كان معتبرا عند صحيح المتأخر.
بيها
الروحية الثابتة. أنا قد قربت هذا أول ما قلت إذا تصل في البحث أقرب الوجود إلى الاعتبار هو هذا، أن إذا وجدنا اتفاقا تاما أفضلنا وجدنا مثلا نقله العالم الفلاني يعني نحن من أنفسنا أفضلنا وكنا أهلا للتقييم، فمن تحت ما أفضلناه فوجدنا جميع العلماء في جميع الأخبار متفقين على أي شيء على فتوى، نقول هؤلاء مع جلالة قدرهم ومكانتهم ما كانوا ليجمعوا على شيء لولا أنه كان لديهم دليل فرعنا، فيمكن أن يكون حجة وإجماع. هذا أنا قلت سابقا، ولعل الوالد في بعض الأحيان قرر أن يكون هذا هو أقوى محتمل صاحب الإجماع، لكن الكثير من العالم لا يفهمون ذلك، ونحن لا نتمكن ان نفرض رايا على عالم في المقام. بل من الممكن استناد كل منهم الى دليل لا يكون حجه بنظرنا لو اطلعنا عليه كروايه ضعيفه تقع بمضمونها لقرائن فرقيه لنظرهم، بل لو علم استنادهم إلى دليل واحد فلا نستطيع استكشاف حجيته، إذ من الممكن أنه رواية ظاهرة في معنى عندهم وهو ما أجمعوا عليه، لكنها غير ظاهرة عندنا فيما لو استوقروه لو اطلعنا عليه. يقول لعلهم استوقروا استقالوا وكان استنباطا خاصا من روايه لقرائن معينه لو وجدناها نحن بانفسنا لما كانت معتبره عندنا. سيدنا يناقش هذا في مثل هذا ومن يمكن، فهذا الوجه والكلام لا ننسى في منتقى الاصول لايه الله المرحوم السيد الروحاني قدس سره يقول، وبالجمله يعني التقريرات للسيد الحكيم لنا، وبالجملة فهذا الوجه مع أنه أنكر وجوده ثم يقول، وبالجملة فهذا الوجه مع أنه أنكر الوجوه المذكورة في حجية الإجماع غير ناقضا لإثبات حجيته، إذا فلا دليل على حجية الإجماع كتدبر. ويقول في صفحة 400
وثمانية وثلاثين. وأما الإجماع في مسألة البراءة فلم يعطه سيدنا الأستاذ والكلام للسيد بالعطاء الحكيم رحمة الله عليه شيء بالنسبة إلى أستاذه السيد روحان. ويقول في صفحة 438 وأما الإجماع في مسألة البراءة فلم يعطه سيدنا الأستاذ أهمية في البحث، وذلك لما ذكر من الأدلة المتكثرة على البراءة من الكتاب والسنة والعقل. قال جعل هنا أيضا الإجماع، لكن السيد معتنى بهذا الإجماع لأنه يكون إجماعا منهجيا. وعبارة انتهينا عن الخلاصة التي ذكرناها عن السيد رحمه الله عليه. الآن نأتي إخواني إلى عالم آخر من الأعلام وهو صاحب الكتاب وشلون. ننظر إلى صاحب الكفاية ونظرته إلى الإجماع، ونحن لحد الآن ما بدأنا بكلمات الإخباريين بالنسبة إلى الإجماع. الكفاية للشيخ الأخر الجزء الثاني صفحة 65 وما بعد. يقول الشيخ الأخر نسب إلى المذكور حجية قول لغوي، نسب إلى المذكور حجية قول لغوي. هل قول اللغوي حجة خاصة أو هي نبع الظنون وظن بما هو ظن لا يتضمن؟ أو لا قول اللغوي يعتبر كفرق الآحاد حجة خاصة ظن قال الدليل عليه. قال نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع اللغوية، واستدل له باتفاق العلماء. وعن بعض دعوى الإجماع أيضا على ذلك، يعني على حجية قول لغوي. وفيه لو سلم اتفاقه فغير مفيد. ثم يقول والإجماع المحصل غير حاصل، يعني في مسألة اللغوي، والمنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل هذه المسألة، مما احتمل قريبا ان يكون وجه ذهاب الجلي لولا الكل هو احتمال انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع الى اهل الخبره. هكذا اجماعات، لعلها اجماعات مدرسيه او لعلها اجماعات ترجع الى السير العقلائيه. من جمله السير العقلائيه القائمه على وجه الارض ان المستشار يسالون اهل الخبره، مشير انسان يسال اهل الخبره في الصدق، يسأل أهل الخبرة في الهندسة، يسأل أهل الخبرة في اللغة أيضا. وإذا كان الأمر هكذا فكن في انتهاكه الإجماع. الآن إخواني نأتي إلى الإجماع ونقرأه من الكفاية من السنة. الكفاية الجزء الثاني صفحة 288 للشيخ الأخوص. فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. إذا الإجماع المنقول بخبر واحد حجة عند كثير، ما قال عندي، قال عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. يعني ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، يعني أن الأخبار أي أخبار الآحاد دل دليل خاص على اعتبارها ولم نعتبرها من باب الانتداب، ولم نعتبرها من باب الانتداب. من جهة أنه الإجماع المنقول من دون أن يكون عليه أي على الإجماع المنقول بخبر واحد دليل بالخصوص أي خاص، فلا بد في اعتباره أي الإجماع من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها. ثم يقول وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور. أولا إن وجه اعتبار الإجماع كيف يكون الإجماع معتبرا؟ هل توجه إخوان لنأخذ من القاعدة؟ القاعدة ان كل ما لم يكن قطعا وجزما ويقينا ليس بقطع. والظنون لا بد لها من دليل قطعي على اعتباره. من دليل قطعي فبالتوجه الظن يعني الظن لا يكون الا بظن اخر. والظنون مثل حضر الواحد وما شاك له لا بد له من دليل قطعي على اعتباره. إن وجه اعتبار الإجماع ما هو دليل اعتبار الإجماع؟ هو القطع يعني هو الجزم واليقين برأي المعصوم. ومستند أيوة دليل القطع ما هو دليل القطع؟ كيف يمكن أن ندعي القطع بحجيته بعض الإجماع؟ إجماع نصي، إجماع حسي، إجماع ذكوري إلى آخره. قال ومستند أي ودليل القطع به أي بأمر المعصوم لحاكي أي لمن يكفي الإجماع معه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه علم ناقل للإجماع بدخوله أي الإمام أجل الله تعالى فرجه عليه السلام في المجمعين شرطا وإن لم يعرف عينا. هل تسمى الإجماع دخولي مجمع دخولي؟ قال نعم على من يعتقد على انه وجد اجماعا هكذا يجب ان يكون جازما جزما قطعيا ومجيبا عنه يوم القيامه باني جزمت جزما قطعيا بان الامام كان فيما بين المجمعين لاني ما عرفته بنفسي. هكذا يكون الشيخ الاخر ولم يعرفه بعينه عينا. هذا احد المستندات لاعتبار الاجماع او قطعه قطعنا في الإجماع باستلزام ما يحكيه لرأيه أو لا يقطع أن ما يحكيه مستلزم الإجماع العلماء مستلزم لدخوله أو لنيوله أو لحكاية والتحفيه عنه عجل الله تعالى مرضي أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب قاعدة النص عقلا من باب قاعدة. يقول يا إلهي وسيدي ومولاي أنا أجزم وجزمت جزما قطعيا كفيل القرب على أن الأمة الشيعية الطائفة الشيعية إذا اجتمعت على أمر اجتماعا تاما لجميع علمائها بلا استثناء لشخص ولا واحد أنا أجزمت يا إلهي بأنه يكفي عن قومي معصوم عقلا لا يولد أبدي أو عاد أو من باب الملازمة عادة أو من باب الملازمة عادة يعني كم نجم شيء لاحظ يعني كل المدارك ومستندات فقط أو عادة لأن التابعين يحكون عمل رئيسهم وأن إجماع العلماء على شيء يدل على دخول المعصوم من باب الملازمة بين رجال العلم والفقه وهو المعصوم أو عالم أو اتفاقا يعني اتفاقا أي من باب الملازمة الاتفاقية بمعنى أن اتفاقهم يستلزم حتى بوجود الإمام حتى الله تعالى فرجه خير أو أحسن أو اتفاقا من جهة الحكم أو عالم أو اتفاقا من جهة حق رأيه وفي نسخة أخرى من جهة الحق برأيه. ولم تكن ملازمة بينهما بين الاتفاق وقول المعصوم عقلا ولا عادة ربما يدعي الاجماع لا يرى ملازمة عقلية لقاعدة الحكم ولا يرى ملازمة عادية لكنه يرى ملازمة اتفاقية ويعتقد بينه وبين ربه انها تكفي لوجود المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو أي الإجماع للتلازم الاتفاقي طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث أنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية لقاعدة اللغة ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه دخول الإجماع الدخولي ولا وعدم العلم بدخول جنابه في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا. نجده هذه كلها لا يعتقدون بها وهم يحكون الإجماع كثيرا فيعلم منكم أنهم أرادوا الإجماع من طريق الحث الاتفاق، كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأن المخالف معلوم النسب، فهو لا يضر بالإجماع أنه أي المعتذر استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله كالإجماع الكثير. وممن اعتذر عنه أي عن المخالف بانقراض عقله أنه الإجماع حقق قبل هذا ومخالفته لا تضر في الإجماع السابق، والإجماع السابق أن أحدث كذا منكم أو إلى الاتفاق معه، بل أنه استند إلى قاعدة اللطف بانقراض عقله أنه استند إلى قاعدة اللطف، هذا مضافا إلى تصريحاته للمتأخرين بذلك، أي أنهم يريدون من الإجماع الإجماع الحسي الاتفاقي على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. وربما يعني ومن جملة ما يمكن أن يكون الآن الشيخ ما أكثر يذكر تأييدهم ولا رد لهم، يذكر فقط مستندات الإجماع. وربما يكون المستند للإجماع وربما يتفق لبعض الأوحدي ويكون آخر من الإجماع من تشرفه الإجماع من التشرف من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه مستقيما وبلا واسطة بل يحكي الإجماع لبعض جواهر الصفر. لماذا إذا كان بعض الأوحديين يرونه عجل الله تعالى فرجه ويمكن أن يكونوا تكلموا عن الإجماع لأنهم شاهدوه قال لجواهر الصفات التي تكلمنا عنها فيما سبق. لحد الآن انتهينا من نقل مستندات الإجماع في الكفاية الجزء الثاني صفحة 288، ثم يقول الأمر الثاني إنه لا يكفى إلى نقل الإجماع، فتارة يلقى رأيه في ضمن نقله حتى كما هو الغالب أو حتى وهو نادر، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله. المراد إخواني من كلمة السبب والمسبب الآتي البحث عنها عند الشيخ الأصول، السبب ناقل إجماع العلماء، المسبب حكايته عن المعصوم عجل الله تعالى فرجه. إذا قرأنا الآن سبب ومسبب، يعني تارة يتكلم الإنسان ويقول أجمع العلماء، هذا ذكر السبب، يريد من وجود المسبب أي وأن إجماعهم يكشف عن قول المعصومين، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب أي الاتفاق عند ناقله عقلا، سبب عقلا أو عادة أو اتفاقا، واختلاف ألفاظ النقل للإجماع أيضا صراحة وظهورا وإجمالا للمعات المنقولة تختلف في نقلها وفي المراد منها أنها لطفية غير لطفية إلى آخره، أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب معا، نقول ينقل السبب ويقول أجمع العلماء، نقول أجمع العلماء فإن الإمام في ظنهم على قاعدة اللطفية، نقول ينقل خبر الإجماع، يختلف الأمر، لما يختلف؟ ربما الإنسان ينقل الإجماع وليس قاصدا إلى الإجماع الخاص بمعنى أنه معين. الأمر الثالث إنه لا إشكال، أرجو إخواني الأمر الثالث إنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول. لما لا إشكال إننا في حجية الإجماع المنقول؟ قال بأدلة حجية القبر، يعني إن دخل تحت حجية القبر فيكون من جملة ومن مصادره خبر واحد، بأدلة حجية القبر إذا كان نقله أي الإجماع متضمنا لنقل السبب، يعني لنقل إجماع العلماء، وإن مسبب أن السببية عن قول المعصوم عن حسن، هذا إجماع نقول أو إجماع نقول المجمع الذي ينقل الإجماع هكذا يشتعل إجماعا ودخوليا، إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حسن وهو الإجماع الدخولي، كان يقول الناقل للإجماعي أجمع العلماء وكان الإمام فيما بينهم، وإن كنت ما عرفته أنا بنفسه وبشخصه أعرف. لو لم نقل بأن نقله كذلك يعني أنه في زمان الغيبة موهون، فإذا بلا شيء الآن في بيان مختلف. يقول الإجماع عن الدخول دعواه في زمن الغيبة مطلقا موهون، إنسان يتمكن أن يقول أجمع العلماء وأنا يسقينا جاز وقاطع أن فيما بين المجمعين الإمام عبد الله تعالى قرأ الكريم كان موجودا. يقول لو لم نقل بأن نقله كذلك أي بنحو الحس الدخولي في زمان الغيبة موهوم جدا، موهوم جدا. فإذا ظهر أولا الإجماع الدخولي في زمان الغيبة، فإن أكثر قال إمكانه لم يعرف من زيد أنه يدعي في موطن غير المواطن موهوم، هذا غالب ما يمكن أن نقول بالنسبة إلى شيخ. فتارة يريد أن يقول أن الإجماع الدخولي كبروي وصغروي الموهوم، ولعله لا يريد ذلك، ولعله يريد أن يقول إن كان ممكن، إن كان ممكن، يعني أن لنا إنسان نجده أنه تكلم بمثل هذه الكلمات في زمان الغيبة فيكون منه نزاعا تقصر، يعني في تحققهم بهذا الإجماع من زمن الغيبة إلى يومنا. وكذا لا إشكال في تحقق الإجماع الموجود، فإن الأول اعتبره ورده بهذا التعريف. وكذا أي وكذا لا إشكال في تحقق الإجماع الموجود إذا لم يكن نقل الإجماع متضمنا له، يعني إذا لم يكن بنحو إجماع الدخولي، إذا لم يكن دخوليا وحسيا فكيف يكون؟ قال بل كان نقل الإجماع ممحضا لنقل السبب، يعني لنقل السبب، قال أجمع العلماء لنقل السبب عن حس، إلا أنه أي السبب كان سببا بنظر المنقول إليه، إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه، إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه، لا تنقل سببية، لكن لعل السببية التي أرادها عقلا أو عادة أو اتفاقا، السببية يجب أن نراها كيف هي؟ إجماع مدل هذا السامع للإجماع أن يعتقد بهذه السببية أو لا يعتقد، لأنه أصلا لا يعتقد بهذه السببية. هذا الناقل كالشيخ الطوسي يقبل إجماعا بسببه اللطفي، والسامع لا يعتقد بأصل الإجماع اللطفي أي يكون حجة عليه، فيعامل حينئذ أي حين نقل السبب عن 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 حس مثلا أو عن هذه الحالات مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه وهو رأي المحصول بأحكامه وأسبابه. بس إذا كان هو ممن يعتقد أو هو ممن يرى ذلك ووجده بهذه الكيفية فله أن يقول به. وأما إذا كان نقله أي الإجماع للمسبب لا عن حس، والمراد لا عن حس إخراج الدخول والتشرف، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه من الوجوه، يا وجه من الوجوه عقلا اتفاقا عادة دون المنقول إليه، أي لا من المنقول إليه الإجماع لا يرى هذا السبب سببا معتبرا. ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة وهي أدلة خبر الواحد على حجيته، أي الإجماع ها هنا لا تكون أدلة خبر الواحد لأنه ليس عن حس بل عن حس، بل أظهره كذا إذ المتيسر من بناء العقلاء في خبر الواحد غير ذلك، يعني غير الحسي بناء العقلاء في حجية خبر واحد غير الحس، يعني على الحس لا على الحس، وهذا جاء لينقل إجماعا مستنده غير الحس أي الحس، كما أن المنصرف من الآيات الدالة على حجية خبر الواحد والروايات ذلك يعني في ذلك يعني عدم الشرور للحد بل مصبها الجميع من الكتاب والسنة على اعتبار الخبر إن كان عن حس يعني حس واجتهاد واستنباط. ليس من وظيفة المدرسين أن يأخذوا باستنباطات واجتهادات إنسان متقدم على تقدير دلالة إمام خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه. والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله.